الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتابنا التبيان في أنواع علوم القرآن، ونحن في عصر الثلاثاء الخامس والعشرون من شهر شعبان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على النوع 72 الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم. ومن سمع منا هذه المجالس كاملة فنعطيه إن شاء الله إجازة حتى يروي عنا هذا الكتاب. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قلتم حفظكم الله: النوع 72 الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم. حقيقة التقسيم: لم يكن التقسيم معروفا عند العرب العرباء ولا عند المسلمين الأوائل.
العرب العرباء يقولون امرأة عروبة أي فصيحة العين، والعرب العرباء أي فصيحة اللسان. هذا وجه التشابه. نعم.
لم يكن التقسيم معروفا عند العرب العرباء ولا عند المسلمين الأوائل الذين نشروا الدين في الأرجاء، ولا قاله أحد من الصحابة الأجلاء والتابعين النبلاء والأئمة المرضيين من المفسرين والمحدثين والفقهاء، ولا في كلام علماء اللغة الشهباء، وإنما عرف متأخرا. وأول من نشره واستأجر في الكلام فيه
واستجرأ يعني صار عندهم جرأة.
نعم. وأول من نشره واستجرأ في الكلام فيه المعتزلة، ومن وافقهم في بعض أصولهم، ثم سرى إلى كتب الأصول حتى كأنه صار من المسلمات، مع أن التقسيم في نفسه.
نعم.
مع أن التقسيم في نفسه غير منضبط ويترتب عليه آثار سيئة.
قد يقول قائل: إذا كان هذا حقيقة التقسيم فلماذا وضعتم هذا النوع؟ الجواب أن هذا النوع موجود في جميع كتب علوم القرآن، ولذلك وضعنا هذا النوع، ثم نبين حقيقته ونبين الكلام فيه إن شاء الله تعالى. القاعدة أن أي تقسيم علمي لا بد لقبوله من أمرين: الأول واقعيته وصدقه في نفسه، بمعنى لا يصادم الحق. الثاني أن يكون منضبطا، فإن كان التقسيم غير منضبط ولو كان واقعيا فهذا لا يسلم له، وإن كان التقسيم منضبطا لكن ليس واقعيا فأيضا لا يسلم له. كيف وقد اجتمع في الحقيقة والمجاز الأمران معا؟ هو ليس منضبط في نفسه، ولا هو وله أمر، له حقيقة واقعية. نعم.
الحقيقة عند القائلين بها هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، أو ما أفاد المعنى بلا قرينة، أو ما لا يصح نفيه.
لاحظوا هذه اختلافات في تعريف الحقيقة عند القائلين بهذا التقسيم. نعم.
المجاز عند القائلين بها هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أو ما لا يفيد المعنى إلا بقرينة، أو ما يصح نفيه. الحقيقة والمجاز في كلام أئمة اللغة: لا يعرف هذا التقسيم في كلام أئمة اللغة كأبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني وأبي زيد والأصمعي والخليل والسيبوي والكسائي والفراء، ولم يأتي في كلام الشافعي مع كثرة تصانيفه حتى في الأصول. من أنكر التقسيم أنكره أبو الحسن الخرزي وأبو عبد الله بن حامد وأبو الفضل التميمي من الحنابلة، ومحمد بن خويزمنداد من المالكية، وداود بن عري وابنه أبو بكر من الظاهرية، ومنذر بن سعيد البلوطي وأبو إسحاق الأسفرائيني، الشافعي وشيخ الإسلام.
الصواب ومنذر بن سعيد البلوطي وأبو إسحاق الإسفرائيني الشافعيين أو من الشافعية، شوفوا اللي أنسب لكم اكتبوا. نعم.
وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. من أثبت المجاز؟ أثبته طائفة من المتكلمين من أهل الكلام والرأي كالمعتزلة والأشعرية ونحوهم، كأبي الحسين البصري وأبي هاشم الجبائي وأبي علي الجبائي من المعتزلة، والقاضي أبي الطيب الباقلاني والرازي والآمدي وابن الحاجب والقاضي أبي الطيب وأبي حامد الغزالي من الأشاعرة. شيخ أبو الطيب تكرر كأنه.
نعم تكرر مرتين. أي أحسنت.
نحذف. نعم. الثاني
يحذف
متأخر.
لا يبقى الأول لأنه هو متقدم على الرازي وعلى الآمدي. شيل المتأخر. نعم.
من الأشاعرة وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن قدامة من الحنابلة. دليل المانعين عدم وجود فرق ثابت بينهما، ولا دليل على الوضع مستقيم، واختلاف القائلين به فيما بينهم هل هي وضعية أو توقيفية، واختلافهم فيما بينهم على التعريف والتفريق، واختلافهم على الكلمة الواحدة، فهذا يدعي الحقيقة والآخر يدعي المجاز، ولاختلاف الألفاظ حال التركيب، والإضافة والإفراد، ولأن كل لفظ في موضعه يدل على معناه الخاص، ولأن التكلم باصطلاحات النص أولى، فيقال تشبيه واستعارة ونحوها، ولا يقال بالتقسيم.
نعم، التكلم باصطلاحات النص باصطلاحات أهل اللغة أولى. ما هي اصطلاحات أهل اللغة؟ اصطلاحات أهل اللغة أنهم يقولون هذا تشبيه، هذه استعارة، هذه كناية، ولا يقولون حقيقة ومجاز. قد يقول قائل إن أبو عبيد معمر ابن المثنى له كتاب اسمه مجاز القرآن، وهو من العلماء الذين كانوا في زمن الإمام أحمد. نقول مراده بمجاز القرآن أي ما يجوز في لغة القرآن، وليس مراده إيش؟ تقسيم أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. نعم.
أمثلة مما ادعي فيه المجاز مع الرد عليها باختصار، قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، قالوا كيف تسأل القرية، فالآية مجاز والمراد أهل القرية، والجواب لا يتبادر إلى الذهن ما استفهمتم عنه، بل المبادر إلى الذهن أهل القرية والعير، وما دام هو المتبادر فلا مجاز. ثم القرية تطلق على السكان وعلى المساكن وعلى كليهما، والذي يحدد المعنى هو السياق، فلا مجاز في الكلمة، بل هو لفظ مشترك تبين معناه من السياق.
أنا الآن أسألكم السؤال، لو قلت زيد في الدار حقيقة ولا مجاز؟
حقيقة.
طيب زيد على الدار حقيقة ولا مو حقيقة؟
حقيقة.
زيد على الدار حقيقة، زيد في الدار. طيب ما تغير، هو زيد زيد، صار مرة في الدار مرة على الدار، إذا ما نستطيع أن نقول هذا مجاز، لأن زيد مرة صار فيه مرة صار على، لأن هذا باعتبار وهذا باعتبار، فما يصح هذا التقسيم عقليا، لا يصح. لما إنسان يقول لإنسان آخر، ها المدرس، أحيانا بعض المدرسين سامحهم الله وإيانا يقولون لبعض الطلبة أنت حمار ما تفهم مثلا، هو لا يقصد أنت حمار لا تفهم إلا كلمة أنت كالحمار، حذف الكاف التشبيه، وين المجاز؟ ما في مجاز، هو فعلا أراد أن يشبهه ولا ما أراد؟ إذن وين المجاز؟ لما يقول الرجل رأيت أسدا يخطب، يقول هذا مجاز، من قال لكم هذا مجاز؟ رأيت أسدا يخطب هذا تشبيه، كل إنسان عربي فصيح، العوام من الناس لو سألتم ما معنى رأيت أسدا يخطب يقول يا أخي شجاع، هو مباشرة فهم المجاز، ها فهم ليس المجاز، فهم معنى التشبيه وإن سميتموه أنتم مجازا. نعم.
قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار، قالوا الأنهار لا تجري، الماء هو الذي يجري. والجواب أن النهر كالقرية يراد به الحال ويراد به المحل، فإذا قيل حفر النهر أريد به المحل، وإذا قيل جرى النهر أريد به الحال. قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، قالوا الرأس لم يشتعل، والجواب أن الرأس لم يشتعل نارا، ولم تذكر النار، بل المذكور اشتعال الرأس ومقيد بالشيب، وهذا تشبيه واستعارة، ولا يجوز أن يقال واشتعل الرأس أي النار في أي لغة. قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قالوا ليس للذل جناح، ولا ريب أنه ليس للذل جناح مثل جناح الطائر، كما أن الطائر ليس جناحه كجناح الملائكة، ولا جناح الذل مثل جناح السفر.
يعني يقال فلان على جناح السفر، هل معناه أن جناح السفر مثل جناح الذل؟ لا. هل جناح الذل مثل جناح الملائكة؟ لا. هل جناح الطائر مثل جناح الملائكة؟ لا. إذن كل شيء له جناح لكن بحسبه. نعم.
ولكن جناح الإنسان جانبه كما أن جناح الطائر جانبه، والولد مأمور بأن يخفض جانبه لأبويه، ويكون ذلك على وجه الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولم يقل جناح الذل، لأنه مأمور برين الجانب دون ذل، بخلاف الولد مع أبيه. مفاسد القول بالمجاز يترتب على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم النصوص إلى حقيقة ومجاز مفاسد كثيرة، ومنها يوهم أن درجة نصوص المجاز أقل من درجة نصوص الحقيقة، لا سيما وأن من علامات المجاز صحة إطلاق نفيه. يمكن القول بأن عامة القرآن مجاز كما صنف بعضهم.
جاء بعض المعتزلة ألف في مجاز القرآن وزعم أن كل ما في القرآن مجاز، حتى زعم أنه لا يوجد لا جنة ولا نار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ينفون ما أثبته الله من المعاني ويدعون أنها مجازات، فلا يثبتون الصفات ولا الأمر والنهي ولا الأخبار ولا الجنة والنار بين مستكثر ومقل، ومنه دخلت الباطنية والزنادقة.
هذا وحده كاف في غلق هذا الباب. نعم.
النوع الثالث والرابع والسبعون تشبيهات القرآن واستعاراته. ضوابط التشبيه والاستعارة: ليس لأحد أن يستعمل ألفاظ القرآن في معان بنوع من التشبيه والاستعارة بلا دليل بين وقرينة ظاهرة. الممثل ليس هو الممثل به، ليس هو الممثل به، بل يشبه من جهة المعنى المشترك، وهذا شأن كل قياس وتمثيل واعتبار، كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الأصل ذكر المشبه به ثم ذكر المشبه. كل مثل في القرآن ففيه تشبيه واستعارة.
هذه قاعدة كلية في التفسير، كل مثل في القرآن ففيه تشبيه واستعارة. نعم.
كل قياس في القرآن ففيه تشبيه واستعارة.
نعم.
لم يقل أحد من الأمم إن مجرد المشابهة التي بين المرء في المنام وبين تأويل الرؤيا يكفي في استعمال اللفظ على وجه الاستعارة. من المواضع ما لا يحتمل معنى الاستعارة والتشبيه، كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. أمثلة على تشبيهات القرآن المثبتة: قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فالآية الأولى مثل للمنافقين مع ما جاءهم من نور الوحي في المدينة، والآية الثانية أمثلة لهم في حالهم مع القرآن، والآية الثالثة والرابعة حالهم وقت نزول الوحي.
الذي لا يفهم هذا التقسيم يظن أن هذا تكرار، يقول شلون الله يضرب لهم مثل بالذي استوقد نار، وبعدين يقول عنهم صم بكم عم، بعدين يقول أو كصيب، بعدين يقول يكاد البرق. الجواب أن الآية الأولى مثل للمنافقين مع ما جاءهم من نور الوحي في المدينة، والآية الثانية صم بكم عمي فهم لا يرجعون أمثلة لهم في حالهم مع القرآن، والآية الثالثة والرابعة أو كصيب يكاد البرق حالهم وقت نزول الوحي، ما في تكرار ولا في تناقض. نعم.
أمثلة على تشبيهات القرآن المنفية كقوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وقوله تعالى لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يفهم من هذا أن التشبيهات منقسمة إلى قسمين، تشبيهات مثبتة تشبيهات منفية، واضح هذا ولا لا؟ نعم.
النوع الخامس والسادس والسبعون كنايات القرآن وتعريضه. مكانة الكناية في اللغة، الكناية في نصوص الشرع لها مكانة عظيمة، لا سيما في التحذير من الأمور البذيئة والسيئة والمنبوذة، حيث يأتي النهي عنها بدون التصريح بها. أمثلة الكناية: جاءت الكناية في القرآن الكريم في مواضع مثل الكناية عن الجماع باللمس والمباشرة والإفضاء والرفث والمس.
شيخ. ولذلك قال ابن عباس إن الله حي كريم يستحي، فكل مس أو لمس في القرآن فهو بمعنى الجماع. نعم.
شيخ نقول كقوله ولا كذي؟
كقوله.
كقوله تعالى وثيابك فطهر، فكنا بالتطهير عن ترك الرجس والإثم والكذب والغدر والخيانة والفواحش، والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش والكذب والخيانة ونحو ذلك. مشهور في لسان العرب غالب في عرفهم نظما ونثرا.
ولكن هنا ينبغي أن نفهم أن الكنايات في القرآن تختلف عن كنايات الناس. شلون؟ لأن في كنايات القرآن المعنى اللفظي مراد والمعنى الكنائي مراد، ولهذا الإمام الشافعي يرى أن مجرد اللمس ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة. لماذا؟ لأنه يقول الآية وإن كانت كناية عن الجماع لكن المعنى الظاهري مراد. لما قال وثيابك فطهر، إذن تطهير الثياب الظاهر مراد ولا غير مراد؟ مراد، وإن كان المقصود منه الكناية والتعريض بأنه طهر، ها؟ طهر نفسك من الشرك. لاحظ، واضح هذا؟ هذه مسائل مهمة ترى. نعم.
ما قيل فيه بالكناية وليس كذلك. قالوا المراد باليد نفس الجود، وليس هناك يد حقيقة لله تعالى تليق به، أو قالوا نعمة وقدرة، فهذه كنايات مردودة. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله تعالى نفى خبر اليهود وأثبت مبتدأ كلامهم، بل ووصف يده بالبسط، فدل على أن الله تعالى يوصف بأن له يدا تليق به وهي موصوفة بالبسط. النوع السابع والثامن والسبعون الحصر والاختصاص في القرآن الكريم.
زعم الزمخشري أنه ليس هناك قبض وليس هناك بسط وليس هناك طي، وإنما ذلك لبيان العظمة، يعني الله ليس له يد يقبض بها ولا يبسط. وهكذا صاروا في جميع آيات الصفات، قالوا استوى ليس هناك استواء، وإنما المقصود بيان عظمة القدرة الاستيلائية. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: لم يخلق الله آدم بيدي، وإنما المقصود بسط القدرة وكنا بها عن اليدين. وهكذا تسلطوا على التأويل والتحريف في كتاب الله عز وجل تحت مسمى الكناية والاستعارة، وهذا باطل، لأن الكناية والاستعارة لا يصار إليها إلا في المعاني التي يستحى من ذكر صريح عباراتها. يعني اليهود وهم من هم في القباحة استحوا أن يقولوا أن الله بخيل، فمرة قالوا يد الله مغلولة، ومرة قالوا إن الله فقير، ولم يقولوا بخيل. لاحظوا، لأنهم يعلمون قباحة هذا القول. مع شناعة أقوالهم لم ينطقوا بهذه العبارة، فعلمنا أنها استعارة. أما نأتي إلى كل آية ونقول إنها استعارة، بعدين يجي واحد يقول أقيموا الصلاة استعارة، وآتوا الزكاة استعارة. نعم.
النوع السابع والثامن والسبعون: الحصر والاختصاص في القرآن الكريم. معنى الحصر والاختصاص هو انحصار جميع الجنس في الوصف أو الانحصار المفيد أو الكامل فيه على وجه مختص.
نعم، انحصار قد يكون لجميع الجنس، قد يكون الانحصار المفيد، وقد يكون الانحصار الكامل. لاحظ، لما أنا أقول الرجال كلهم في الدار، هذا دل على كلهم، دل على انحصار الجنس كله. ليس في الدار إلا الرجال، هذا انحصار جميع الجنس. فإذا أردت أن الرجول النافعة فلا بد من قرينة، فأقول ليس في الدار إلا رجال ينفعون. الآن الانحصار ليس للجنس، الانحصار للكمال والفائدة. ولما يأتي إنسان ويقول هل هناك أحد يعينني في البيت ويوجد رجال لا يعينون، فأقول لا رجل في الدار، إذن نفيت الكمال. نعم.
فائدة الحصر والاختصاص: تارة لإثبات الذوات وجودا، تارة لنفي وجود الذوات، تارة لانحصار الجنس، تارة لإثبات فائدة الشيء على سبيل الحصر، تارة لانتفاء فائدة الشيء ومقصوده، تارة لانحصار المفيد، تارة لانحصار الوصف الكامل.
وهنا أقول لكم كلمة لعلكم لا تجدونها في ثنايا الكتب، أن لا إله إلا الله فيه هذه الفوائد كلها الانحصارية. فلا إله إلا الله حصر للذات الإلهية في الوجود المستحق للعبادة، ونفي لوجود الذوات الإلهية. طيب، هم يقولون آلهة، هم يقولون لكنها ليست آلهة. نفي لانحصار الجنس، فلا جنس معبود إلا الله. نفي لإثبات فائدة الشيء، فهذه المعبودات لا إله لأنها لا تنفع. واضح هذا؟ نعم.
طرق الحصر والاختصاص: لفظ إنما للحصر عند جماهير العلماء كقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
طبعا لفظ إنما للحصر عند جماهير العلماء، لكن اختلفوا هل هي لحصر الذوات أو هي لحصر الفائدة أو لحصر الكمال، وهذا يحدد بحسب السياق. نعم.
الحصر بالنفي والاستثناء كقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
هنا لا يحتمل إلا الذوات. نعم.
إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر مشعر بالحصر كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون.
هذه فائدة لطيفة، إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر مشعر بالحصر، كقوله وأولئك هم المفلحون، أولئك هم أصحاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث لا المفلس من أمتي من لا ما فيها هو أنا نسيت اللفظ اللي فيها هو طيب أمشي. نعم راحت.
تقديم الظرف مشعر بالحصر كقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق.
تقديم الظرف مشعر بالحصر فابتغوا عنده، لما قدم الظرف على المفعول لو كان في غير القرآن فابتغوا الرزق عند الله، فلما قدم الظرف دل على الحصر. نعم. ومنه أيضا من هذا الباب أيضا قوله جل وعلا في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم المعمول يفيد الحصر. نعم.
ذكر المسؤول عنه بالضمير يفيد الاختصاص بخلاف ذكره بالاسم الظاهر.
أيا كان الصلاة ولا ضمير الفصل أولئك هم المفلحون، وجاء في ذكر العصاة أولئك هم أصحاب النار، فأولئك الآن هذا المبتدأ معرف والمفلحون خبر معرف، جاء بينهما ضمير الفصل هم فأفاد الاختصاص. نعم.
هو شيخنا يقصد أن في الحديث أولئك هم العصاة.
أي الحديث جيد أولئك هم العصاة، هذا دليل يصلح لهذا المثال. نعم أحسنت.
ذكر المسؤول عنه بالضمير يفيد الاختصاص بخلاف ذكره بالاسم الظاهر كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، لام الاختصاص كقوله ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
يعني لو قال كنت الرقيب عليهم لما أفاد الحصر والاختصاص، لكن لما قال كنت أنت الرقيب عليهم أفاد الاختصاص. وهذا أيضا يمكن أن يقول أن هذا نفس الرقم تاء إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر. نعم.
التقسيم التام مشعر بالحصر كقوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات،
لكن هذا من أضعف أنواع الحصر. نعم.
أفعل التفضيل المعرف بأل كقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم،
فإنها مشعرة بالحصر. نعم.
النوع التاسع والسبعون والثمانون،
هذا النوع الذي سبق وهو الحصر والاختصاص في القرآن. سبحان الله العظيم، من تأمل وتدبر آيات الله يجد العجب العجاب في أنواع الحصر، يجد العجب العجاب. ولولا خشية الإطالة لذكرنا، لكن المشكلة نحن ملزمون بالإنهاء من هذه الرسالة. نعم. لعلنا بعد ما نطبع الكتاب أن نقيم دورة مطولة فيها حتى نذكر لها أمثلة كثيرة للتوضيح. نعم.
النوع التاسع والسبعون والثمانون الإيجاز والإطناب في القرآن الكريم. تعريف الإيجاز اختصار الكلام على وجه بلاغي، تعريف الإطناب إطالة الكلام على وجه بلاغي. فائدة الإيجاز الاختصار التخفيف فيسهل الحفظ والإدراك لبيان الإعجاز، وقد قيل الإعجاز في الإيجاز.
الإعجاز في الإيجاز هذا هو الأصل، لكن قد يقول قائل فلما الإطناب؟ نقول الإطناب لإشعارك أنه قادر على الإعجاز ولو أطنب. ها أنت لما تقرأ آية المداينة من أولها إلى آخرها مواضيع مختلفة متفرقة مسائل متنوعة، لكنك لا تشعر بأن هناك تنافرا بين الجمل والكلمات. هذا أعظم دليل على الإعجاز ولو مع الإطناب، وهذا لا يستطيعه البلاغيون. البلاغيون يمكن أن يأتوا بالإعجاز مع الإيجاز في كلمة كلمتين ثلاث، لكن أن يصبح هذا ديدنا لهم بدون تقعير، أو ديدنا لهم بدون إيحاش، أو ديدنا لهم بدون إغراب، أو ديدنا لهم بدون يعني ما نسميه نحن الإملال، هذا غير ممكن. هذه خاصية خاصة بالقرآن الكريم كلام الله. نعم.
فائدة الإطناب للتوكيد والتأكيد، للإفهام والتوضيح، للتكرار والرسوخ، إذا طال الفصل بين أن واسمها وخبر.
هنا لو تضيفون بعد كلمة تاء لو تضيفون يعني فائدة أخرى للاستئناس للاستئناس ورفع الوحشة. ومثاله قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يقول ما فائدة هذا الإطناب؟ كان يكفي يقول هي عصاي. السؤال ما تلك بيمينك؟ هي عصاي. ما فائدة الإطناب؟ قال تقول فائدة الإطناب الاستئناس ورفع الوحشة. هذه واضحة صح؟ نعم يضاف هذا.
إذا طال الفصل بين أن واسمها وخبرها. إذا طال الفصل بين المتعلقين فيعاد ليدرك التعلق.
نعم.
أمثلة على الإيجاز. الأصل أن القرآن الكريم هو الذي هو هداية للعالمين كله مبني على الإيجاز، والإطناب على خلاف الأصل فيه، فآيات القرآن كلها موجزة، وما فيه نوع إطناب فلمعنى بلاغي.
وما فيه الضمير راجع للقرآن، ويصح أن نقول ما فيها يعني الآيات. نعم.
وعلى هذا فأي آية تكون صريحة للمثال. ومن أشهر الأمثلة في الإيجاز في القرآن قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. أمثلة على الإطناب كما في قصة موسى عليه السلام في مناجاته لربه في الطور، وفي قصة يوسف عليه السلام. بعض صور الإيجاز: حذف المضاف، حذف المضاف إليه، حذف المبتدأ، حذف الخبر، حذف الفاعل، حذف الموصوف، حذف الفعل، حذف جواب لو. وهو كثير في القرآن تعظيما له وتفخيما.
هذه صور الإيجاز. من صور الإيجاز حذف المضاف، حذف المضاف إليه، حذف المبتدأ والاكتفاء بالخبر، حذف الخبر والاكتفاء بالمبتدأ، حذف الفاعل والاكتفاء بالفعل، حذف الموصوف والاكتفاء بالصفة، حذف الفعل والاكتفاء بمفعوله، حذف جواب لو. وهذا كثير في القرآن. لماذا يحذف جواب لو في القرآن؟ سؤال. هنا ذكرنا قلنا تعظيما له وتفخيم، لكن هذا جواب مختصر. لكن الجواب المطول أن نقول إن الله جل وعلا يحذف لو جواب لو في القرآن لكي تشتغل الأذهان في التقديرات. شلون؟ أضرب لكم مثال. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وين جواب لو؟ يا شيخ أبو عبد الله قال لسجدوا لله. غيركم؟ ها؟ لسارت الجبال وقطعت الأرض وأحييت الموتى. غيره؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لتزلزلت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لخشعت لخضعت. حط له، حط اللي تقدر عليه، كله صح. شفتوا فائدة حذف لو؟ سبحان الله العظيم، هذا من الإعجاز، أنه أي تقدير ستضعه يكون صحيح. نعم
شيخ، لابد من دليل على الحذف يعني؟
لا، يكون الدليل، يكون الدليل مضمونا في جواب لو.
يعني شيخ الآن في مر معنا في المدارس وجاء أمر ربك، يقول هذا وجاء ربك، الحذف مضاف. وجاء أمر ربك.
نعم، إذا جاء إنسان وقال ادعى أن هناك حذف، نقول الحذف لا يقال إليه لمجرد اعتقاد سابق، لا بد أن يكون للحذف دليل يدل عليه السياق، ما هو مجرد اعتقاد. أنت اعتقادك أن الله ما يجي فتقدر جاء أمر ربك، طيب ماذا تفعل بالآية أو يأتي أمر ربك؟ هناك مذكور أو يأتي ربك، الآن ماذا تفعل؟ ما هي الآن يأتي أمر ربك، يأتي أمر ربك مرتين تكررها؟ نعم.
ليس في القرآن تكرار محض، بل كل
ولا من الأشياء الجميلة لذكرها مع شيخي أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح الجنات، أني ذكرت له هذه الآية وأنا كنت أكتب رسالة الماجستير في القرآن الكريم منزلته بين السلف ومخالفيهم المطبوع الآن باسم المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن. كتبت له هذه الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ثم كتبت له جواب بعض المفسرين: لصار كذا لصار كذا. فسبحان الله دمعت عين الشيخ وقال: والله نقرأ هذه الآية الآن، تنبهت إلى إعجاز حذف جواب له، شيء عجيب. نعم نعم.
ليس في القرآن تكرار محض، بل كل تكرار في القرآن وإن كان إطلابا من جهة تكراره لكنه لمعنى خاص في موضعه، سواء كان التكرار كما في سورة الرحمن أو المرسلات أو الكافرون أو للقصص.
إذن ليس في القرآن تكرار محض. ما هو التكرار المحض؟ التكرار المحض هو الذي لا يفيد إلا المعنى الأول، هذا لا وجود له في القرآن. ما الذي يوجد في القرآن؟ الذي يوجد في القرآن هو التكرار المفيد لمعنى جديد. ها، واضح؟ ولنضرب مثال: لما أنت تقرأ سورة القيامة، سورة القيامة: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. بعض الناس يظن أن هذا تكرار، صح ولا لا؟ لكن لو نظر إلى أن سورة القيامة مبناه، لما نقول مبناه يعني التركيب الألفاظ، مبناه الإعجازي مركب على ماذا؟ على التثنية، كل شيء فيه يذكر اثنين 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 من البداية للنهاية. ها؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، كم قسم؟ ها؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلا قادرين على سوية بنانة، كم شيء صار؟ إلى آخره. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اثنان. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كم؟ اثنان. طيب نكمل هذه الآية: فلا صدق ولا صلى، كم شيئين؟ ولكن كذب وتولى، كم شيئين؟ أولى لك فأولى، شيئين. ثم أولى لك فأولى، شيئين. لكن ليس تكرار، ليش؟ لأنه فلا صدق ولا صلى، أولى لك فأولى راجع إلى الأولى، أولى لك أن تصلي، أولى لك أن تصدق. لاحظ بعدين: ثم أولى لك فأولى، أولى لك أن لا تكذب، أولى لك أن لا تتولى. وين التكرار؟ ما في تكرار. نفس الكلام نقول فيه: فبأي آلاء ربكما تكذب، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مما ذكرت لا نستطيع. إذن كل ما ذكر نعمة بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان صار المعنى أتكذب بهذه النعم، شيء جديد. يا أيها الجني يا أيها الإنسي. نعم.
ما قيل إنه زائد أو صلة فليس الأمر كذلك، وليس هو إطلابا، بل وجوده أبلغ في الدلالة على المعنى وأعظم وأجلى.
لماذا ذكرنا هذه العبارة؟ لأن كثير من مصنفي لأن كثيرا ممن صنف في علوم القرآن يزعم أن في القرآن حرفا أو كلمات زائدة، ولكن لا احتراما للقرآن لا يقول زائد، وإنما يقول الصلة. نقول هذا غير صحيح، فكل حرف في كتاب الله من حروف الهجاء أو من حروف المعاني، وكل كلمة فهي مقصودة لمعنى بلاغي. إذا أنت لم تدركها لا تقل عنها صلة ولا تقل عنها زائد. نعم.
بعض صور الإطناب عطف البيان، كقوله تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. عطف الخاص على العام، كقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. عطف العام على الخاص، كقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. التفصيل بعد الإجماع، كما في قوله تعالى: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
يعني لا إله إلا هو، الآن يأتي السؤال: إلا هو ضمير مبهم، ولهذا هو ليس اسم من أسماء الله وإنما ضمير مبهم، ما وصفه؟ ما اسمه؟
الرحمن الرحيم، لاحظ، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. نعم.
وضع الاسم الظاهر موضع المضمر كما في قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة،
ولم يقل وما أدراك ما هي كما في بعض المواضع الأخرى. نعم.
النوع الحادي والثاني والثمانون: الخبر والإنشاء في القرآن الكريم. تقسيم الكلام: المنطق قسمان، خبر وإنشاء، والإنشاء ينقسم إلى أمر ونهي.
إلا أحسن نشيل كلمة المنطق عشان لا يفهمون، يعني قرينة الفلسفة، نكتب النطق قسمان أحسن. أي أحسن،
نشيل الميم بس.
أي نشيل الميم بس، لأن عاهدت نفسي ألا أذكر ما يتعلق بطريقة المناطق والفلاسفة. نعم، نسأل الله أن يبعدنا عنهم وأن يقربنا إلى أهل الوحي. نعم.
تعريف الخبر: ما يحتمل التصديق والتكذيب لذاته، وخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق. تعريف الإنشاء: ما لا يحتمل التصديق والتكذيب، وهو الطلب، ينقسم إلى أمر ونهي. مقاصد خبر الله تعالى وأحكامه: الإنشاء، الإقرار والتصديق والمعرفة فيما يتعلق بالخبر، العمل فيما يتعلق بالإنشاء، براهين للدين، براهين للدين، الاتباع في الأخبار والإنشاء، إفادة العلم للمخاطبين. بعض صيغ الخبر:
من هذا الباب يقول العلماء إن الأخبار تقابل بالصدق، تقابل بالصدق، لكن ليس هذا فقط، بل يترتب على الأخبار العمل، وهذا من أعظم الفروقات بيننا وبين المرجئة. المرجئة يظنون أن الأخبار مجردة، أهل السنة يقولون الأخبار المقصود منها العمل. علمت أن هناك جنة، إذن اعمل لها، علمت أن هناك نار، إذن أهرب منها. نعم.
بعض صيغ الخبر: الخبر المحض، الخبر بمعنى الأمر، الخبر بمعنى النهي، وهذان النوعان يأتيان لتقرره أو لوقوعه ونحو ذلك. الخبر بصيغة الإنكار والنفي والسلب، الخبر بمعنى الدعاء، التعجب، الوعد والوعيد. نفي العام يلزم منه نفي الخاص ولا عكس، وهذه قاعدة عظيمة ينتفع بها في باب الأخبار، كقوله تعالى: ولكن لا يعلمون. فنفي العلم يلزم منه نفي ما هو أخص منه، وهو الخبرة، وهو الخبرة والتذكر والتقوى ونحو ذلك من المعاني الخاصة المندرجة تحت العلم، وهو المنفي العام.
شوفوا البلاغة في القرآن سبحانه، نفي العام يلزم منه ماذا؟ نفي الخاص، صح؟ لذلك في سورة المنافقون لماذا جاء ولكن لا يفقهون قبل لا يعلمون؟ لأنه لو قال أولا ولكن لا يعلمون لما كان للذكر لا يفقهون من معنى، لأن نفي العام يلزم منه نفي الخاص، ولذلك تدرج ولكن لا يفقهون، فيأتي السؤال: هو يمكن ما يفقه بس يمكن يعلم، فجاء ولكن لا يعلمون، فانتفى عنه التفقه وانتفى عنه العلم المجرد. شوفوا البلاغة. نعم. لذلك لا تقدمها، لأنها لو تقدمت لتغير المعنى، وهذا مناف للبلاغة في القرآن. نعم.
نفي الخاص لا يلزم منه نفي العام، كقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. فنفي الإدراك هو معنى خاص بالإحاطة، لا يلزم منه نفي الأعم الذي هو الرؤية.
نعم.
بعض صيغ الإنشاء: الصيغة الصريحة في الإنشاء الطلبي وبابه افعل، والأمر طلب الفعل وإرادته. الصيغة الصريحة في النهي وبابه لا تفعل، والنهي طلب ترك الفعل وإرادته. الاستفهام بمعنى الإنكار، الإباحة، العتاب، الندب، الدعاء والطلب، التهديد، التعجيز، التمني، ورود الأمر بلفظ الخبر، ورود النهي بلفظ الخبر، وهذان النوعان يأتيان للتهكم أو للسخرية أو للتوبيخ أو لنفي الوقوع الفعلي ونحو ذلك. كون أكثر أخبار القرآن الكريم عن الله تعالى لأن المقصود هو معرفته تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وما له من حق وما ينبغي أن يتجنب في حقه تبارك وتعالى. ولهذا كان ثلث القرآن خبرا عن الله تعالى وثلث خبر ولثلث خبرا
على شيخ وثلث خبرا أحسنت نعم وثلث خبرا لأن معطوف على كان أحسنت
وثلث خبرا عن أوليائه وأعدائه وثلث أحكاما وتشريعات
نعم أحكاما وتشريعات أحسنت.
طريقة القرآن في الإخبار عن الله تعالى وصف ذاته العلي وصف ذاته العلية وصف ذاته العلية بأنها وصف ذاته العلية
صح وصف ذاته العلية
وصف ذاته العلية بأنها ليست كالذوات ووصف الذات بالصفات وصف الذات بالعلو والكبر والعظمة
الله أكبر.
طريقة القرآن في الإخبار عن أسماء الله تعالى جعل الأسماء أخبارا عن ذات الله تعالى لما تضمنت من الصفات ووصف الأسماء
وصف الأسماء بأنها
يعني كلها مصادر
شخص. مصادر نعم. جعل وصفه نعم.
وصف الأسماء بأنها ليست كأسماء المحدثين ورودها بعد أفعاله وشرعه ورودها بالعطف وورودها بدون عطف وقسمتها إلى أسماء مفردة وأسماء مركبة وأسماء دالة على معاني ذات الله تعالى ومعاني أفعال الله تعالى
ويأتي تفصيل ذلك في نوع مستقل إن شاء الله نعم.
طريقة القرآن في الإخبار عن صفاته جل وعلا عن صفات الله تعالى وأفعاله وصفها بأنها له وحده ولا شريك له فيها وصفها بالعظمة ونفي المماثلة ومن نفي مماثلة صفاته وأفعاله عن صفاته وأفعال المخلوقات وجعل هذه الصفات دالة على الربوبية المستلزمة للألوهية وجعل الأفعال دليلا على الألوهية وصفها بالكمال اللامتناهي وصفها بالجلال والجمال والبهاء. النوع الثالث والثمانون
يعني حديث القرآن عن الله كلام الله عن الله شيء عجب ولذلك لا نستغرب أن ثلث القرآن في الحديث عن الله لأن المقصود الأساس من إرسال الرسل وإنزال الكتب تعريف المخلوقين بخالقهم تعريف المخلوقين بالرسالات تعريف المخلوقين بالمرسلين نعم.
النوع الثالث والثمانون بدائع القرآن الكريم تعريفه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال ورعاية وضوح الدلالة. من صور بدائع القرآن الكريم الالتفات وهو خطاب التلوين بالانتقال من الغيبة إلى الحضور أو عكسه. التضمين هو ضم معنى لفظ معروف إلى آخر مع بقاء معنى اللفظ الأول. الجناس ومنه الاشتقاق الجمع والتفريق. المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم. التضمن وهو دلالة اللفظ على ما هو داخل في معنى الكلمة المطابقة. الالتزام وهو دلالة اللفظ على ما هو لازم لمعنى الكلمة المطابقة خارج عن مفهوم اللفظ.
يعني الآن لما تسمع كلمة وفي السماء رزقكم وما توعدون فأنت بكلمة السماء دلالتها المطابقة على مطلق العلو دلالتها الضمنية يدخل فيها الرزق في المطر لأن بها نبات الزرع الرزق في المطر لأن بها حياة البشر الرزق من السماء لأن الملائكة هي التي تنزل الأرزاق الرزق من الله العلي لأنه فوق السماوات هذا كله دلالة إيش نسميها؟ تضمن دلالة اللازم ليست لفظية كما اتفقنا عليها بل هي عقلية إنه لا يمكن أن يكون هناك رزق إلا من السماء وهذه حقيقة حتى الذهب والفضة التي هي أثمان حاجات الناس ليست من جنس الأرض نعم.
المصنفون فيه بدائع القرآن لابن أبي الإصبع. النوع الرابع والثمانون فواصل
حقيقة يعني بدائع القرآن هذا باب عظيم لا يكفي فيه ما ألفه ابن أبي الإصبع ولا غيره. لكن لصعوبة الإحاطة به تجد الناس محجمون عنه، صعوبة الإحاطة به الناس محجمون عنه. نعم، والله إني لا أستغرب ما أكثر ما يلتفت الناس إلى علوم قد أكلت وعجنت وخبزت حتى احترقت في مسائل الفقه وغيرها، وحتى في مسائل التفسير، ويتركون مسائل عظيمة في تفسير كلام الله عز وجل إلى الآن لم تعجن، حتى بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى نظر وتأمل وتدبر. لكن كما قيل القرآن غالب، لا يمكن لأحد أن يحيط بعلومه أبدا. نعم نعم.
النوع الرابع والثمانون، فواصل آيات القرآن الكريم.
الله أكبر.
تعريف الفواصل: جمع فاصل المراد بها كلمة آخر آية. قال تعالى: كتاب فصلت آياته. والفاصلة في القرآن كقافية الشعر في الشعر وقرينة السجع في النثر. أنواع الفواصل:
لذلك لا يقال عن القرآن إنه قوافي، ولا يقال إنه سجع، ولكن يقال إن في القرآن فواصل، فجاء باسم جديد لا تعرفه العرب. العرب ليس عندهم من الكلام إلا نوعين، إما شعر وإما سجع، فجاء القرآن بطريقة مغايرة عن أحوالهم كلية، فتعجبوا ما هذا، سبحان الله العظيم. حتى في الاسم لم يشاركهم، هم عندهم سجع وعندهم قوافي، قال فصلت آيات، خلف. نعم.
أنواع الفواصل في القرآن الكريم: الفواصل اللغوية، وهي التي تدل على فصل كلام اللاحق عن السابق. وهناك الفواصل بالآيات، وكل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية.
نعم، هذه قاعدة أيضا من القواعد التي لا بد من فهمها وتطبيقها. كل رأس آية فاصلة، أي بمعنى فصلت، وليس كل فاصلة رأس آية. نعم.
كيفية معرفة الفواصل: لمعرفة الفواصل طريقان. الأول توقيفي، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما فتحققنا أنه فاصلة، ما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما فصل تارة ووصل تارة احتمل الأمرين. الثاني قياسي، وهما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب ولا محذور في ذلك، لأنه لا زيادة ولا نقصان.
لكن القياسي لا يجعل رأس آية. القياسي إيش؟ لا يجعل رأس آية. لماذا؟ لأن الآيات ليست قياسية، رأس الآيات ليست قياسية، سماعية. نعم.
فائدة الفاصلة: تقع فاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بها، وهو من خصائص القرآن عن سائر الكلام.
الله أكبر.
مراعاة الفاصلة في خطاب القرآن الكريم.
يعني هنا قلنا فائدة الفاصلة: تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بها، وهو من خصائص القرآن عن سائر الكلام. لكن هناك فوائد أخرى حقيقة يعني لم أريد الإطالة فيها، ويصعب حصرها حقيقة. نعم.
مراعاة الفاصلة في خطاب القرآن الكريم: لأجل مراعاة الفواصل نجد في القرآن الكريم أساليب عربية عظيمة، ومنها تقديم المعمول عن العامل. شيخ عندنا على
تقديم المعمول عن على العامل. أحسنت، على ليس على على العامل. إذن تقديم المعمول على العامل مراعاة للفاصلة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن قال قائل: إنما روعي تقديم المعمول على العامل ليس مراعاة للفاصلة وإنما لإفادة الحصر، قلنا لا مانع أنه قدم لإفادة الحصر ولمراعاة الفاصلة. وهذا من بلاغة القرآن، أن يحصل فيه شيء بلاغي لأكثر من معنى. واضح ولا لا؟ نعم. الذي أنكره شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس في القرآن تقديم لمجرد مراعاة الفاصلة. هو لم ينكر تقديم الشيء لمراعاة الفاصلة، ما الذي أنكره؟ أن يكون التقديم لمجرد مراعاة الفاصلة، يعني ليس فيه حكمة أخرى، هذا أنكره. والعبد الفقير يوافقه، ليس في القرآن تقديم وتأخير لمجرد رعاية الفاصلة، هذا لا يوجد. نعم.
كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تقديمه متأخر في الزمان كقوله تعالى فلله الآخرة والأولى، وتقديم الفاضل على الأفضل نحو قوله تعالى آمنا برب هارون وموسى ونحو ذلك. والأصل أن فواصل القرآن لا تخرج عن أحد أربعة أشياء: التمكين.
الآن آمنا برب هارون وموسى، في موضع آخر برب موسى وهارون. أكثر المفسرين يقولون التقديم والتأخير مراعاة للفاصل، هذا كلام صحيح، لكن ليست هي الحكمة الفريدة، بل هي حكمة متضمنة لمعاني أخرى. ما هي؟ مثلا لما قدم هارون على موسى كان هنا مراعاة للسن، من أكبر؟ هارون. لما قدم موسى كان مراعاة للمنزلة العلية عند الله، من اللي قال آمنا برب موسى وهارون؟ منه؟ لا، من اللي قال؟ سحرة. إذن سحرة مؤمنون يعرفون أن قدر موسى أعلى من قدر هارون، صح؟ شفتوا شلون؟ هذه مسألة مهمة. طيب آمنا برب هارون، هذه في البدايات وتلك في النهايات. في البداية يمكن ما عرفوا أيهما أعلى فقدموا السن، فلما علموا قدموا. والواقع واقعتان وليست واقعة واحدة. نعم.
والأصل أن فواصل القرآن لا تخرج عن أحد أربعة أشياء: الأول التمكين وهو موافقة آخر الكلمة في الآية لما سبقها كالعليم ثم الآية التي بعدها رحيم أو كيفعلون الآية التي بعدها يعملون. الثاني التصدير وهو تقدم الكلمة بعينها ورد الآخر إلى الأول، كمثاله قوله تعالى وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ونحو والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الثالث التوشيح أن يكون في أولى الكلام ما يستلزم الفاصلة، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم وختم بقوله على العالمين، لأن الاصطفاء يكون على نوع أو عموم.
أن يكون في أول الكلام، هذا خطأ مطبعي صلحوه، أن يكون في أول الكلام ما يستلزم الفاصلة. نعم.
الرابع الإيغال، فهو الإطناب بتكثير الجمل أو الحروف، وذلك من مراعاة الفواصل. أقسام الفواصل: المضطرف، اختلاف الفاصلتان في الوزن واتفاق.
ليس المضطرف، المطرف. هذا اصطلاح عند البلاغيين، المطرف بتشديد الراء وفتحها. نعم.
المطرف، اختلاف الفاصلتان في الوزن واتفاق ما في حروف السجع، نحو قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
نعم.
المتوازي، اتفاق الفاصلتين وزنا وقافية، وليست الأولى مقابلا لما في الثانية، كقوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة.
الله أكبر.
المرصع، أكيد نفس الشيء.
المرصع صح، أحسنت، فتح الصاد وشدها، المرصع. نعم.
اتفاق الفاصلتين في الوزن والقافية وما في الأولى مقابل لما في الثانية، كقوله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
الله أكبر.
المتوازن، اتفاق الفاصلتين في الوزن دون التقفية، قوله تعالى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. المتماثل، تماثل الفاصلتين في الوزن دون التقفية وما في الأولى مقابل لما في الثانية، كقوله تعالى وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم. الوقوف على رؤوس الآية،
الوقوف يعني حقيقة أنواع القوافي أو أنواع الفواصل عفواً في القرآن الكريم بحاجة إلى تأليف متين للنظر إلى تقسيماتها وإبداعاتها وبيان البلاغات فيها. هي ليست بلاغات سماعية لترنيم الأذن، نعم هي كذلك، لكن ليست هذه هي هذه لازم نفهمها. ليس المقصود الأساس من إنزال القرآن ترنيم الأذن، المقصود جلب أو شد السماع لإيصال المعنى، وهذه من خاصية القرآن. نعم.
الوقوف على رؤوس الآية سنة متبعة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف وغير ذلك ويجوز الوصل،
مثل قوله جل وعلا في البقرة في الخمر: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يجوز فيها الوصل، ولكن الوقف على رأس الآية سنة، ولو وقف الإنسان لحصل معاني أكثر، كلما وافقت السنة كلما أدركت معاني أكثر، لأن لو وقفت لعلكم تتفكرون تعلق بما قبله، ولما تقول في الاستئناف في الدنيا والآخرة أي ربطت ما بعده بما قبله معنى ليس لفظا، أي تتفكرون في الدنيا والآخرة، الدنيا فانية والآخرة باقية. نعم.
من الفروقات بين كلام الله تعالى وكلام البشر: كلام المخلوقين نثرهم غير مرتب وشعرهم منظوم، وجاء كلام الله تعالى جامعا بين الحسنيين فهو منثور مرتب ومنظوم بلا شعر ووزن وله فواصل ومقاطع. البلاغة في الفواصل: في فواصل آيات القرآن الكريم بلوغ غاية المطلوب أو غاية العظمة من المعاني بأتم ما يكون من البيان، وهذا هو علم المعاني والبديع عند البلاغيين. وأما تكلف الأسجاع والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك فليس هو مقصودا في كلام الله تعالى. النوع 85: فواتح سور القرآن الكريم. الافتتاح بالبسملة عند قراءة السورة من أولها، وهي آية مستقلة قبل كل سورة للدلالة على الفصل بين السور، وقيل كل سورة مفتتحة بالبسملة، وهي آية منها.
ما عدا الأنفال ما عدا براءة فليس فيها البسملة، نكتب هنا أحسن، وهي آية مستقلة قبل كل سورة عدا براءة. نعم.
فواتح سور القرآن الكريم أنواع: سور مفتتحة بإثبات الثناء على الله تعالى كالحمد في 5 سور، وبتبارك في 2، فهذه 7 سور في الثناء.
الله أكبر، 7 سور في الثناء على الله عز وجل. الحمد قلنا 5 سور تذكرونها: فاتحة، الأنعام، الكاف، 7، فاطر. وبعدين في ترتيب هذه 5 شيء عجب، يكاد العقل يطير طربا وفرحا لو تأملت في ترتيبها. وسورتين بتبارك: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. نعم.
فهذه 7 سور في الثناء و7 سور في التنزيه ونفي النقائص عن الله تعالى، وذلك بالتسبيح. فبدأ بالمصدر في الإسراء، ثم الماضي في سورتي الحديد والحشر، ثم المضارع في سورتي الجمعة والتغابن، ثم الأمر في سورة الأعلى، فاستوعب التنزيه كل الصيغ.
وتأمل الترتيب: لا إله إلا الله، أول سورة افتتحت بالتنزيه كان في ذكر المصدر: سبحان الذي أسرى بعبده. فلما أنت تسمع المصدر تدرك تقرر هذا المعنى، لكن يأتي الآن السؤال: إذا تقرر هذا المعنى، هل هذا المعنى تقرر من عند النزول ولا ماضيا؟ فجاء ماضيا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فلما نزهته عن المضي، قد يتصور هل هذا التنزيه المستقر بالمصدر مستمر أو في المضارع ربما يتحول فيأتي يسبح. شوف ترتيب كيف، لا حتى في المضارع يسبح، فهو منزه على الدوام. فلما تقرر المصدر والماضي زمنا والمضارع زمنا، جاء الأمر إليك: سبح اسم ربك. شوف الترتيب،
مع بعد ما بين هذه السور ولا لا؟ سبحان الله العظيم، أقول لكم يكاد القلب يطير. نعم.
سور مفتتحة بحروف التهجي، وذلك في 29 سورة،
وكلها مدنية عدا البقرة وآل عمران. نعم.
سور مفتتحة بالنداء، وذلك في 10 سور بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم، في سورة الأحزاب الطلاق التحريم المزمل المدثر، وبنداء الناس في سورتي النساء الحج، وبنداء الأمة في سورة المائدة الحجرات الممتحنة. سور مفتتحة بالجمل الخبرية، وهن 23 سورة، نحو يسألونك عن الأنفال، براءة من الله، أتى أمر الله. سور مفتتحة بالقسم، وهن 15 سورة، نحو الصافات والذاريات والعاديات لا أقسم. سور مفتتحة بالشرط، وذلك في 7 سور، نحو إذا وقعت الواقعة. سور مفتتحة بالأمر، وذلك في 6 سور، نحو قل أوحي قل أعوذ. سور مفتتحة بالاستفهام، وذلك في 6 سور، نحو عما يتساءلون، هل أتاك، ألم نشرح. سور مفتتحة بالدعاء، وذلك في 3 سور، ويل للمطففين، ويل لكل همزة، تبت يدا. سورة واحدة مفتتحة بالتعليل لإيلاف قريش. فوائد استفتاح السور: مفتتح الكلام أول ما يقرع السمع، ولهذا فكونه بليغا منوعا من أسباب إقبال السامع، مع كونه مشتملا على مقصد من مقاصد السورة. براعة الاستهلال في الفواتح، المراد بها اشتمال الكلام على ما يناسب حال المتكلم، مع الإشارة إلى ما سيق الكلام لأجله. فالفاتحة مفتتح القرآن ومطلعه، وهي مشتملة على جميع مقاصد القرآن الكريم. من المؤلفات فيه الخواطر السوانح في أسرار الفواتح لابن أبي الإصبع،
ويحتاج إلى مؤلفات أخرى للنظر فيها والتأمل فيها، لأن كتاب ابن أبي الإصبع لا يغني في هذا الباب. نعم.
النوع 86 خواتم سور القرآن الكريم: بلاغة الخواتيم. كما أن مفتتح الكلام لا بد أن يكون بليغا دالا على مضمون الكلام، فكذلك مختتم الكلام ينبغي أن يكون بليغا مؤذنا بإجمال الكلام وانتهائه. ومجمل خواتيم القرآن الكريم: غالب خواتيم سور القرآن الكريم ربط للنفوس وتشويق، وهي مقسمة إلى أدعية ووصايا وفرائض وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد، ما يؤذن بالختام. تضمن الخواتيم للفواتح، كل سورة في خاتمتها ما يشير إلى فاتحتها، وذلك إما بدلالة المطابقة أو التضمن أو اللزوم.
هذه خذها قاعدة مضطردة. كل سورة، قاعدة كلية، كل سورة في خاتمتها ما يشير إلى فاتحتها، إما بالمطابقة أو التضمن أو اللزوم. وهذا واضح في آيات كثيرة جدا. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. صح. طيب: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا تحمل وإليك المصير. شوف شيء عجب، في أول البقرة صفات المؤمنين، في آخر البقرة رحمة الله على المؤمنين. شيء عجب، في أول سورة آل عمران حال إنزال القرآن على المؤمنين وحال الزائغين، فناسب أن يختم سورة آل عمران بالدعاء. شيء عجب. ناخذ سورة قصيرة، العلاقة بين المفتتح والمختتم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي على الدهر اللي هو العصر. شوف الربط: إن أعطيناك الكوثر، أعطيناك، إذن يناسب فصل لربك وانحر. شوف الربط، هي قصيرة جدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكمال أحديته وفردانية أحديته. أي سورة تأخذها هكذا تجد لا إله إلا. وهذا باب أنا أقول لكم بكل صراحة، باب ما خاضه إلا ندر من الناس. ومنهم شيخنا أبو زكريا شيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله واسكنه الفسيح جنة. نعم.
أمثلة على الخواتيم: سورة البقرة تضمنت أحكاما كثيرة فهي جامعة لأحكام الإسلام، لذلك ناسب ختمها بالدعاء وعدم المؤاخذة حال النسيان والخطأ ووضع الآصار. سورة الحجر ختمت بي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فمهما تحجر الناس واتخذوا ما يتخذون فإنه لا مفر لهم عن الموت، فالأولى أن يعبد ربه على وجه اليقين حتى إذا جاء الموت كان على ما يحب الله تعالى.
إيش رأيكم بهذه المناسبة؟ هذا عجيب سبحان الله. مهما تحجرت وتمنعت وتحصنت فلا مفر لك من اليقين الذي هو الموت. نعم.
سورة الزلزلة بدأت بأهوال القيامة وختمت بما سيرى من خير وشر في ذلك اليوم وإن كان مثقال ذرة. النوع 87 المناسبات في القرآن الكريم: تعريف المناسبة، وجود موائمة،
وجود موائمة، هذا خطأ مطبوع، موائمة همزة على السطر. نعم.
وجود موائمة بين اللفظ والمعنى في الكلمة، وبين الجملة والجملة في الخطاب، وبين القصة والقصة في الكلام.
هذا معنى المناسبة، وجود موائمة أو ملائمة، موائمة أو ملائمة بين اللفظ والمعنى في الكلمة، وبين الجملة والجملة في الخطاب، وبين القصة والقصة في الكلام. نعم.
أنواع مناسبات القرآن الكريم: مناسبة اللفظ للمعنى كوضع كلمة الريب بدل الشك والحمد بدل الشكر ونحو ذلك، مناسبة الكلمة للكلمة، مناسبة الجملة للجملة، مناسبة الموضوع للموضوع، مناسبة القصة للقصة، مناسبة الموضوع للسورة، مناسبة أول السورة بآخرها.
ما أول قصة في القرآن؟
قصة آدم.
شوف المناسبة، لماذا قصة آدم أول قصة في القرآن؟ لأنه أول قصة حصلت. شوف يعني مناسبة عجيبة جدا. كل هذه الأنواع اللي أنا ذكرتها والله بحاجة إلى بحوث عميقة ودراسات خاصة. مع الأسف الناس يقولون ما احنا لاقين مواضيع نكتب فيها، هذه مواضيع يكتبوا فيها، عجب والله، ناس غافلون عنه. ما تكلم المتكلمون في المناسبات إلا في 3 أنواع من هذه المناسبات فقط: مناسبة السورة للسورة، مناسبة البدايات مع النهايات، ومناسبة ترتيب الآيات فقط، والباقي كله متروك للبحث، ويجد الإنسان فيه العجب العجاب. نعم.
مناسبة الموضوع للسورة، مناسبة أول السورة بآخرها، مناسبة السورة للسورة، مناسبة ترتيب الموضوعات في السورة، مناسبة ترتيب الأسماء في القصة، مناسبة الإظهار للإضمار ونحو ذلك، مناسبة الوعد والوعيد، مناسبة المدح والذم. أمثلة للمناسبات.
هنا مناسبة ما أدري ليش ما ذكرته، يعني ولا أنا ذكرته وأنا ما انتبه. مناسبة السورة لإسمها، أو مناسبة مضامين السورة لإسمها، ها موجودة. مناسبة الموضوع للسورة، اكتبوا لاسم السورة أحسن عشان يكون أوضح. حاء مناسبة الموضوع، موضوعي أو الموضوعات، لأنها قد تتعدد، أو الموضوعات لاسم السورة. نعم.
مناسبة موضوعات السورة لاسمها.
إيه، مناسبة موضوعات السورة لاسمها، أحسنت، هذا أحسن. أعيد مرة ثانية عشان يكتبونها الأخوان. مناسبة
موضوعات السورة لاسمها،
أحسنت، لا عدمناك. نعم.
أمثلة للمناسبات: تناسب ذكر أركان الإسلام مرتبا في سورة البقرة، فجاء الحديث عن التوحيد أولا، وضم إليها رسالة بإثبات نبوته برفع الريب عنه وعن كتابه، ثم جاء الأمر فيها بالصلاة مضموما للزكاة التي هي أختها، ثم جاء الأمر بالصوم، ثم جاء الأمر بالحج والعمرة.
يعني حتى أركان الإسلام مرتبة، شيء عجب، مع بعد تشريعها الزماني، بعد الحكاية عنها في القرآن. نعم.
مناسبة قرن الصلاة بالزكاة تارة، وبالصبر تارة، وبالنسك تارة، وبالاستعانة تارة، وبالذبح تارة، وبافتتاح الأعمال البر بها تارة، وختمها بها تارة.
هذا كله يحتاج إلى بحث عميق. نعم.
ختم القصص بما يناسب أسماءه تعالى، قوله تعالى:
أما هذا الباب، هذا باب لا ساحل له. ختم القصص أو الوعد أو الوعيد بأسماء الله تعالى المناسب، هذا باب لا ساحل. نعم.
كقوله في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فختم القصة في كل موضع باسمين من أسمائه تقتضيها تلك الصفة، فهو عزيز انتقم من أعدائه بعزته، ورحيم أنجى رسله وأتباعهم برحمته. البداءة بالأبعد ثم الأقرب، كما في قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وناسب حال صاحب الحوت يونس عليه السلام صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب، لأن المقام مقام اعتراف.
ما قال يونس عليه السلام رب اغفر لي، بس مجرد أنه إيش وصف حاله وأخبر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بخلاف أيوب عليه السلام، فإنه دعا ونادى ربي إني مسني الضر. ليش؟ لأن مقام أيوب مقام الطلب لأنه قد صبر، ومقام يونس عليه السلام مقام الوصف والخبر لأنه ذهب بلا أمر مقدر. نعم.
بين سور القرآن من التناسب ما يحار فيه العقل، من ذلك أن الفاتحة مختومة بصفتين من صفات لم يحمد الله تعالى، وبصفتين من صفات من لم يحمد الله تعالى.
من لم يحمد، نعم، حمد يحمد من باب علم يعلم. نعم،
أحسن. وهذا ربط لآخرها بأولها، وفيها الإشارة إلى صفات اليهود التي تجلت في سورة البقرة، والإشارة إلى صفات النصارى التي تجلت في سورة آل عمران. سورة البقرة افتتحها بالإيمان بالكتب والرسل، ووسطها
نعم.
ووسطها بالإيمان بالكتب والرسل، وختمها بالإيمان بالكتب والرسل.
سبحان الله، شوفوا العجب العجب، ها؟ افتتحها بالإيمان بالكتب والرسل، ووسطها بالإيمان بالكتب والرسل، وختمها بالإيمان بالكتب والرسل. لو أردتم أن تضيفوا أضيف: القرآن مفتتح بالتوحيد، متوسط بالتوحيد في سورة الكهف، مختتم بالتوحيد في سورة الناس. عجب. نعم.
النوع الثامن والتاسع والثمانون: تناسب ترتيب سور وآيات القرآن الكريم. سور القرآن الكريم ليست مرتبة في المصحف بترتيب النزول، ليست مرتبة في المصحف ترتيب النزول، بل هي مرتبة ترتيب العرضة الأخيرة، وهي الموافقة لما في اللوح المحفوظ. ومن هنا فلا بد أن ندرك أن ثم مناسبات لهذا الترتيب. فائدته: علم شريف، حتى قيل أكثر لطائف القرآن المودعة في الترتيبات والروابط. الحذر فيه: يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه.
كيفية بالنسبة لإنكار ترتيب سور القرآن وآيات القرآن كما فعله الشوكاني وغيره، فإن كان مراده رحمه الله، ونحن نتعذر له، إن كان مراده من الإنكار المبالغات التي سار إليها بعض الناس، فهذا حق، لأن التناسب لا بد فيه من بيان وجه المناسبة، ليس مجرد خواطر الذهن. ولكن إن كان مراده نفي التناسب مطلقا، فهذا مع الأسف زلة من مثله غير محتملة. وإلا فمن ينكر تناسب القرآن. نعم.
كيفية البحث فيه. الذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له.
لكن أنت الآن مثلا نضرب مثال تطبيقي، لما أنت تقرأ لاحظ إنا أعطيناك الكوثر، الآن الجملة تامة ما أحد يخالف في هذا، صح ولا لا؟ جملة تامة. فصل لربك وانحر، الآن ربط بين الجملة التامة الأولى والثانية بالفاء، الآن يأتي المناسبة، ما مناسبة فصل لربك وانحر؟ فصل لربك ها لأنه أعطاك، أعطاك، وانحر لأنه كوثرك. شوف سبحان الله. طيب انتهى الكلام، إن شانئك هو الأبتر، فكأن التناسب بين فصل لربك وانحر لم ينتهي بما قبلها بعد، بل وله ارتباط بما بعده. فإن أردت أن يكون شانئوك أبترا فزد في صلاتك ونحرك. هذا واضح الارتباط. نعم.
كيفية إيجاد الربط في المناسبة. الرابط إما أن يكون عاما أو خاصا، عقليا أو حسيا أو خياليا، ومنه التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحو ذلك، ولا يخرج عن
هذه أكثر من 15 رابطا. ها؟ كيفية إيجاد الرابط في المناسبة، هذه روابط تحطها في ذهنك تستطيع أن تربط بين الآيات والسور والقصص والكلمات. نعم. ولا يخرج عن ألف
ذكر الآية بعد الأخرى، إما أن يكون ظاهرا، إما أن يكون ظاهرا الارتباط لتعلق الكلم بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى، فهذا التناسب فيه جلي. با إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل، فهذان القسمان لا كلام فيهما ولا خلاف. تا أن تكون الآية معطوفة بلا رابط ظاهر، فلا بد أن ثم شيء جامع، أن ثم شيئا، لا لا منصور
نعم.
الشيخ
أن ثم شيئا جامعا، حسنت. نعم. أن ثم، لأن ثم اسم أن، وشيئا جامعا خبره، لا
ثم ظرف،
ثم اسم إن وشيئا خبر،
ثم مضر شيخ،
لا لا أنه أي صح، ثم ظرف، إذا عملناها ظرف ما يصير يكون إلا خبر، صح. أن ثم شيئا جامعا، أحسنت. نعم. يعني ثم يصير هو خبر إن مقدم، أن ثم شيئا جامعا، أحسنت.
فلا بد أن ثم شيئا جامعا بين المعطوف والمعطوف عليه، فإن لم تكن من هذه الروابط الثلاثة فلا بد من إيجاد رابط بالقرائن المعنوية ولها أسباب.
إذن الثلاثة السابقة هي قرائن لفظية للمناسبات، وهناك قرائن معنوية للمناسبات ولها أسباب. واحد
إلحاق النظير بالنظير، كقوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق عقب قوله أولئك هم المؤمنون حقا، فإنه تعالى أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير أو للقتال وهم له كارهون.
شوفوا المناسبة عجيبة وبليغة. نعم. يعني كما أنهم كانوا كارهين للخروج، وكذلك كرهوا تقسيم قسمة الغنائم، والذي يرضى بقسمة الغنائم ويرضى بخروجك على وجه الكمال أولئك هم المؤمنون حقا. نعم.
والقصد أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج
من قسم الغنائم، أحسن بدون كلمة تاء، من قسم الغنائم. نعم.
وقد تبين في الخروج الخير من الظفر والنصر والغنيمة وعز الإسلام، فكذا يكون فيما فعله في القسمة، فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم. السبب الثاني المضادة، كقوله في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم الآية، فإن أول السورة كان حديثا عن القرآن، وأن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان، فلما أكمل وصف المؤمنين عقب بحديث الكافر عقب بحديث الكافرين فبينهما جامع وهمي للتضاد من هذا الوجه، وحكمته التشويق والثبوت على الأول كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. السبب الثالث الاستطراد، كقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليهما، وإظهارا للمنة فيما خلق من اللباس ولما في العري والكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى. السبب الرابع التخلص، كما في قول إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، فتخلص منه إلى وصف المعاد بقوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون. السبب السادس السبب الخامس المقابلة، كمقابلة صفات المؤمنين، ثم يناسب ذكر صفات الكافرين والمنافقين. من هذا مقابلة سورة بسورة، كما مقابلة سورة الماعون وما فيه من ذكر
كمقابلة بدون كما كمقابلة
كمقابلة سورة الماعون وما فيه من ذكر صفات المكذبين بالدين بسورة الكوثر وما فيها من صفات المستحقين للكوثر. ومن هذا النوع مقابلة الشيء للشيء، كمقابلة إعطاء الكوثر لفصل لربك وانحر. ومن هذا النوع السور التي افتتحت بحروف نجد أن أكثر الحروف استخداما فيها هي التي افتتحت بها، كما في سورة قاف وسورة صاد وسورة نون وسورة ألف لام ميم راء ونحو ذلك.
التي افتتحت بحروف فنجد، عشان يكون في رابط. نعم، فنجد. أحسنت.
السبب السادس تقديم الغايات النبيلة على المقاصد الحسنة المشروعة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. السبب السابع مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها، كما في آخر سورة القمر: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شيخ عندنا الصديق
في مقعد صدق، أي صلحوه، في مقعد صدق صلح يا عبد الرحمن.
والسورة التي بعدها الرحمن.
يعني لاحظ الآن، لو أراد القارئ أن يصل السورة بالسورة كيف يقرأ؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. وعلى من لا يرى البسملة بين السور، وهي رواية عند بعض القراء: في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. شوف المعنى اللي أعطاك إياه الآن عظيم، تهش لهذه المعاني قلوب المؤمنين. نعم.
وإن منها ما يظهر تعلقها به لفظا، كما في فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش،
حتى قال بعضهم إنهما سورة واحدة. نعم.
المؤلفات فيه، ألف فيه جماعة منهم أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان الأندلسي في كتابه مناسبة ترتيب سور القرآن، والعلامة البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآية والسور، والسيوطي في كتابه تناسق الدرر في تناسب السور. شيخ، وإحنا موعدين فيها
إن شاء الله، يعني العبد الفقير بإذن الله أني ناوي أن أكتب في المناسبات. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمارنا وفي علمنا وفي عملنا.
نعم. في قلمكم. وفي قلمكم
وفي قلمنا إن شاء الله.
النوع التسعون تناسب البدء والانتهاء في سور القرآن الكريم. التناسب في بدء القرآن الكريم بالثناء على الله تعالى وبيان أعظم أسمائه وصفاته، وهي: الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، المالك الملك، من أنسب ما يكون، حيث يدخل في أول السماع التعظيم في القلوب.
الله أكبر. أنت أول أحد المسلمين الجدد أسلم، فسألت عن سبب إسلامه، قال: أول ما أعطوني قرآن مترجم، يقول أول ما سمعت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم، يقول عرفت أن هذا ما يمكن يكون إلا من الخالق، هذا معاني عظيم. نعم.
التناسب بين بدء القرآن الكريم بسورة الفاتحة وختمه بالمعوذتين من أنسب ما يكون، لأن المبدأ من الله والنعم منه والعبادة له والاستعانة به، فناسب ختم القرآن بالتعوذ به وإظهار اللجئ إليه، وأن البدء منه رحمة والحفظ منه منة، والحفظ منه منة، ولأن القرآن نعمة من الله فبدأ الحديث عن الله تعالى. وسورة الناس ختمت بالناس لأن القرآن مرسل إليهم، وغير ذلك من الأوجه العظيمة الكثيرة.
الحمد لله رب العالمين، ها، من الجنة والناس، لأن القرآن من الله للجنة والناس. شوف الختم، البداية والنهاية، لا إله إلا الله. لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان معهم شهادة دكتوراه وفلسفة، ها، واحد يدرس 16 سنة ابتدائية متوسطة ثانوية جامعة ماجستير دكتوراه، بعدين ما يعرف يألف رسالة ماجستير، ما يقدر يكتبها، يروح يدفع رشوة حق الناس عشان يكتبونها له، ها، صح ولا لا؟ يدفع رشوة عشان يكتبون له رسالة ماجستير ولا دكتوراه حتى يقولون عنه دكتور، وبعدين لما يتمكن يقول هذا القرآن ما هو كلام النبي. يا غبي أنت، صارك 16 سنة تدرس ما عرفت تألف رسالة إلا بالرشوة، بعدين تقول هذا القرآن مو كلام الله، كلام النبي، كلام إنسان، سبحان الله العظيم. نعم.
مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها، هذا النوع من المناسبات من ألطفها وأدقها، وتظهر بالروابط السابقة التي ذكرناها. ونذكر مناسبة واحدة للبدء مع الختم، وإن كان ثم مناسبات عدة ومتنوعة، فمنها افتتحت الفاتحة بالحمد وختمت بصفتين من صفات المنحرفين عن الصراط، وأن تجنب ذلك لا يمكن إلا برحمة الله من الله تعالى الرحمن الرحيم الذي بيده الملكوت، وهذا لا يتأتى إلا بالعبادة والاستعانة والدعاء.
وهذا لا يمكن إلا برحمة من الله تعالى، بدون الأولى، إلا برحمة من الله تعالى الرحمن الرحيم. نعم.
سورة المائدة مفتتحة بالحمد ومختتمة بما فيه الحمد.
الله أكبر. الله.
سورة صاد مفتتحة بالذكر ومختتمة بقوله إن هو إلا ذكر للعالمين.
شوف، تأمل، صاد والقرآن ذي الذكر، ثم حديث حديث حديث، وختمها إن هو إلا ذكر للعالمين، سبحان الله. نعم.
سورة نون في أوائل آياتها قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وفي ختم آياتها قوله ويقولون إنه لمجنون. وهذا النوع له أوجه كثيرة، لا سيما بين أوائل السور وخواتيمها، وتظهر المناسبات جرية بالربط بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والسبب والمسبب، ونحو ذلك. النوع 91 تناسب الموضوعات في القرآن الكريم. تنوع الموضوعات في القرآن الكريم، إن في القرآن الكريم أنواع من الموضوعات، لكنها لا تخرج عن الحديث عن الله تعالى، والحديث عن وعد الله تعالى ووعيده، والحديث عن الموعودين، والحديث عن أحكام الله تعالى، وهذا تقسيم. وأيضا يمكن تقسيم موضوعات القرآن الكريم إلى 5 أنواع، وهي الخبر عن الله تعالى، الخبر عن أولياء الله تعالى وثوابهم، الخبر عن أعداء الله تعالى وعقابهم، الخبر عن أحكام الله تعالى. وهنا تكمن البلاغة في الانتقال من موضوع إلى موضوع بدون أن يكون ثم أي تنافر في السمع أو في الدلالة الصوتية أو في الربط الظاهر. وهذا النوع من البلاغة في القرآن من أعظم أنواع البلاغة. موضوعات الفاتحة: الحديث عن الله تعالى، والحديث عن حقه، والحديث عن المؤمنين، ثم المنحرفين. فتأمل هذا الترتيب البديع وهذا التناسب العظيم. أركان الإسلام: نجد أن سورة البقرة تضمنت أركان الإسلام مع ما بينها من البعد، إلا أننا نجد أنها مرتبة، فجاء أولا الحديث عن عبادة الله تعالى والنهي عن الشرك والأنداد، ثم جاءت قضية إثبات رسالة في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ثم جاءت الصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ثم جاءت بعد ذلك بآيات كثيرة لبعد فرضيتها الزماني ركن الصوم، ثم جاءت بعد ذلك بآيات فرضية الحج. أول قصة وردت في القرآن الكريم قصة نبي الله آدم، وهو في الواقع أول قصة وقعت البشر، فناسب تقدمها على كل قصة. وفي الإسراء استفتاح بالتسبيح، وفي الكهف استفتاح بالحمد، ومن تأمل القرآن وجد أن التسبيح حيث جاء فهو مقدم على التحميد، كما في قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
لو لم يكن في تقديم الإسراء على الكهف إلا هذه المناسبة لكانت جلية، سبحان الله، لأن التسبيح مع الحمد دائما التسبيح مقدم. ليش؟ لأنه موافقة لمعنى لا إله إلا الله، لا إله نفي، التسبيح نفي، إلا الله إثبات الحمد، صح ولا لا؟ نعم.
مناسبة أسماء السور لمقاصدها، فالحواميم اشتركت في الافتتاح، وبينها من التشاكل حيث استفتحت بالكتاب أو صفته مع تقارب المقادير في الطول والقصر وتشاكل اللام في النظام والترتيب. النوع الثاني والتسعون تناسب الآيات والمضامين باسم السور. أسماء السور التوقيفية، لا بد أن بينها وبين شيخ العنوان أسماء السور التوقيفية،
إيه؟
ولا أسماء السور توقيفية؟
لا لا، في أسماء غير توقيفية،
إيه؟
فالمقصودنا الآن أسماء السور التوقيفية. لما الشارع يقول سورة البقرة لا بد يكون في مناسب. نعم.
أسماء السور التوقيفية لا بد أن بينها وبين مضامين السورة مناسبة، وإلا لما صح اختيار هذا الاسم دون غيرها من الأسماء الواردة في السورة.
يعني لو جاءنا إنسان وقال في بقرة هناك أكثر من 100 قصة، إيش معنى يعني اسم البقرة لهذه السورة؟ لأن هناك يعني يسمى دلالة لغوية بين البقرة وبين المعنى، لأن من معاني البقر عند العرب الشق والعظمة. كلما الإنسان تأمل في عظمة سورة البقرة اشتق منها آيات وآيات وآيات، كلما بقرت فيها كلما وجدت فيها معاني جديدة، هذا هو السبب. نعم.
نوع التناسب بين اسم السورة ومضامينها، إما أن تكون لفظية كتسمية سورة الكوثر باسم ورد فيها، وإما أن تكون معنوية كتسمية سورة الإخلاص بمضمون ما فيها من وجوب الإخلاص لله تعالى.
على أن نقول أن التسمية اللفظية لا تخلو عن المناسبة المعنوية، نكتب هذه العبارة، على أن نقول أن التسمية اللفظية لا تخلو عن المناسبة المعنوية. نعم.
تناسب ترتيب السور، افتتح القرآن الكريم بالفاتحة والحمد وفيها ذكر المغضوب عليهم، فناسب مجيء صفاتهم في سورة البقرة، ثم ناسب ذكر قسيمهم وهم الضالون، فناسب مجيء سورة آل عمران، وهكذا نجد التناسب في ترتيب جميع سور القرآن الكريم. تناسب مضمون السورة لاسمها، هذا إنما يظهر بالتأمل، وربط الاسم بمضمون السورة والآيات الواردة فيها بمختلف أنواع الربط. ولنضرب مثالا على الفاتحة وعلى منواله نسير فيما عداها من السور. الفاتحة سورة الحمد، فيها بيان من هو المحمود ولماذا هو محمود، لما له من الربوبية والرحمة والملك، ثم كيف يحمد، فجاء ذكر عبادته والاستعانة به ودعائه، ومنهم الحامدون.
صلحوها، ودعائه، الهمزة على الكرسي. نعم.
ومنهم الحامدون.
لا، ومن هم الحامدون، هذا غلط، صلحوها، ومن منفصلة هم الحامدون. نعم.
ومن هم الحامدون؟ فجاء ذكر وصفهم بالسير على الصراط. ومن هم؟
ومن هم أيضا. نعم أحسنت.
ومن هم الكافرون للنعم المنكرون للحمد؟ فجاء ذكر المغضوب عليهم والضالين.
نفس الكلام لما نسمي سورة الفاتحة لما نسمي سورة الفاتحة بأي اسم من أسمائها الأخرى الواردة؟ إيش من أسمائها؟ من أسمائها الفاتحة، صح؟ أليس كذلك؟ طيب، ما المناسبة؟ مناسبة مضامين السورة لاسم الفاتحة، لأن فتح الكلام مع الله بالحمد، فتح الله لعباده لربوبيته ورحمته وما له من الرحمن، ما له من وصف الرحمة. طيب، فتح الله عز وجل الملك على العباد لأنه هو الملك لأعظم يوم، فكيف بغيره؟ إذا أراد العبد أن الله يفتح عليه يعبده يستعين به يسير على صراط المستقيم ويتجنب صراط المغضوب عليهم والضالين، فهكذا نجد التناسب بين الاسم وبين المضمون. نعم.
الفاتحة سورة الصلاة، لأنها لا بد منها في أي صلاة سواء كان فرضا أو نفلا أو جنازة، فهي تقرأ في كل ركعة، فهذه مناسبة جلية بين الاسم والحكم. الفاتحة أم القرآن، فنجد أن مضامين السورة مشتملة على جميع مضامين القرآن، فهي كالمقدمة للكتاب وكالأم للفروع وكالأصل للبناء. النوع الثالث هو 90 الآيات المتشابهات في القرآن الكريم. آيات القرآن الكريم منقسمة إلى نوعين محكمات، وهن أم الكتاب وأصله، والواجب على المسلم اتباعها والعمل بها، وآيات متشابهات، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ليس آيات الصفات من المتشابه من حيث المعنى، فإنها معلومة المعاني، وإنما التشابه في كيفيات صفات الله تعالى. فنعلم معنى علم الله ورحمة الله غضب الله وجه الله يد الله، ولكن لا نعلم كيف، فإنكار الأول تعطيل والدخول في معنى الثاني بدعة وتمثيل. المقصود بالمتشابهات ما قد يشكل على بعض الناس فهو نسبي وينقسم إلى قسمين: ما هو متشابه لما فيه من التقديم والتأخير والإطلاق والقيد، وما هو متشابه في المعنى. أمثلة الآيات المتشابهات: ما فيه تقديم أو تأخير كما في سورة البقرة: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وفي سورة الأعراف: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وفي سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي سائر القرآن: وما أهل لغير الله به. ما فيه زيادة وفي آخر بدونها، نحو قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم في سورة البقرة، وفي سورة ياسين بزيادة الواو: وسواء عليهم أأنذرتهم، وفي سورة البقرة: ويكون الدين لله، وفي سورة الأنفال: كله لله. ما جاء معرفا في موضع ومنكرا،
نعم ومنكر صح،
ومنكرا في آخر، نحو قوله تعالى في سورة البقرة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم جاء معرفا: هذا البلد آمنا. فائدة هذا النوع تثبيت الحفظ وإدراك المعاني ومعرفة المناسبات. المصنفات في الآيات المتشابهات: كشف المعاني عن متشابه المثاني لابن جماعة، وأسرار التنزيل للسيوطي.
على أن كتاب ابن جماعة فيه نوع من التأويل فليحذر منه. نعم.
النوع الرابع والتسعون: القرآن آية ومعجزة دالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعريف الآية: البراهين الدالة على نبوة النبي، وقيل هي المعجزات. مرادفات الآية: هي البينات والبراهين والدلائل والأعلام والمعجزات. وجوه إعجاز القرآن الكريم: كونه حجة ودليلا ودعوة.
كونه نقطتين حجة ودليل. ودعوة.
كونه حجة ودليل ودعوة، وكونه الحكم والدعوة والبين والشاهد، وكونه مدلول عليه ومشهود به. لفظه آية، ونظمه آية، وأسلوبه آية، وفصاحته آية، وبلاغته آية. ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة، فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا الرجز ولا الخطاب ولا الرسائل. إخباره بالغيوب آية، أمره ونهيه المبني على العدل آية، وعده ووعيده آية، جلاله وعظمته وسلطانه على القلوب آية، ما فيه من البراهين العقلية آية.
لا، جلاله وعظمته وسلطانه على القلوب آية، تأثيره على الأسماع آية، تأثيره على الأسماع آية. نكتبها أحسن، نضيف عليه على القلوب آية، وتأثيره على الأسماع آية، وتأثيره على الأسماع آية. نعم.
ما فيه من البراهين العقلية آية، والدلائل اليقينية آية، والأقيسة العقلية آية.
الله أكبر.
كونه من أمي لا يقرأ ولا يكتب آية، مع أن الكتاب والمثقفين لو اجتمعوا ما قدروا على شيء من كلامه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الكلام المنزل عليه.
يعني لو كل المثقفين والدكاترة كلهم جو قلنا لهم قولوا لنا مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدرون، فكيف بالقرآن؟ نعم.
معناه المترجم بغير العربية آية.
نعم.
تحديه الإنس والجن آية، وقد كان هذا التحدي على مراحل، وهي الأولى أن يأتوا بمثل هذا القرآن آية وبلاغة ومن عند الله، الثاني أن يأتوا بعشر سور من مثله، الثالث أن يأتوا بسورة من مثله، وهذا كله كان في مكة. ثم عاد الأخير لعموم الخلق في المدينة فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وأدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. القول بالصرفة، وهي أن الله صرف الدواعي عن الإتيان بمثل القرآن وهم قادرون عليه، وهذا قول المعتزلة وهو من أضعف الأقوال، ومع ذلك فصرف قلوب الأمم عن معارضة القرآن مع قيام المقتضي التام دليل على كونه آية ومعجزة. عجز الخلق عن الإتيان بمثل القرآن يتبين من وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يغير شيئا منه من نفسه، يجد الناس دواعي المعارضة ولكنهم يحسون من أنفسهم العجز عن معارضته. انتدب غير واحد لمعارضة القرآن ففضح نفسه وتبين عجزه، كمسيلمة الكذاب وأمثاله. مقارنة عابرة بين كلام العرب الفصحاء قبل القرآن ومقارنة
قبل نزول القرآن. أحسن، قبل نزول القرآن، يعني نقارن بين القرآن وبين كلام العرب الفصحاء قبل نزوله، لا يوجد مقارنة، هذا أكبر دليل على أن القرآن آية من الله. نعم.
مقارنة عابرة بين كلام العرب الفصحاء قبل نزول القرآن ومقارنة كلامهم بعد إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ما أنزل عليه، لأكبر دليل على أنه ليس من جنس كلامهم في الفصاحة والبلاغة وأوجه الإعجاز. كونه تحدى به جميع الخلق فهذا أبلغ دليل أنه ليس إلا من عند الله تعالى، فمهما كان صاحب الصنعة والتأليف فإنه لا يقدر أن يتحدى الكافة إلا وقد افتضح. القدر المعجز من القرآن الكريم، لا يحصل التحدي بمثل آية أو آيتين بل بثلاث آيات، وما هو بمقدار السورة القصيرة من سور القرآن الكريم. المؤلفات فيه، ألف في إعجاز القرآن خلق منهم الخطابي والباقلاني وابن العربي وغيرهم.
لكن هذا الباب باب عظيم، ويعني ما ألف فيه هو جزء يسير من إعجاز القرآن. نعم.
النوع الخامس والتسعون، مراحل التحدي بالقرآن الكريم.
نخلص هذا بعدين نقف. نعم.
القرآن آية كافية، قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فالكتاب آية من آيات الله تعالى، كاف في الدلالة، قائم مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياء. ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جحدوا، فجاء تحديهم على الإتيان بمثله، وهم كانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباء، وجاء هذا التحديث على مراحل. شيخ، التحديث ولا التحدي؟
وجاء هذا التحدي مكتوب؟
التحديث عندنا.
لا، التحدي.
وجاء هذا التحدي على مراحل، وهي: تحداهم على أن يأتوا بمثله وأمهلهم سنين فلم يقدروا، قال الله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما أذعنوا ربما ظن الظان منهم وربما ظن ظان أنهم إن لم يقدروا على الإتيان بمثله على وجه التمام والعدد فربما يقدرون على أقل من مثله، فجاءت المرحلة الثانية: تحداهم بعشر سور من مثل سور القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وهذا في سورة هود. ثم ربما توهم متوهم أنهم وإن لم يقدروا على الإتيان بمثل هذا العدد فهم يقدرون على أقل منه، فجاء التحدي في المرحلة الثالثة والأخير، وهي: ثم تحداهم بسورة، كما في قوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله. وربما توهم متوهم أن هذا التحدي كان في مكة مع فصحاء المشركين وبلغائهم وليس مع غيرهم، وربما كان غيرهم قادرا على الإتيان بسورة من مثله. فجاءت المرحلة الرابعة والأخيرة، وذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تكرار التحدي على أن يأتوا بسورة من مثله، وجعل هذا التحدي عاما لجميع الإنس والجن، كما في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الآية. فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء، نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن الكريم، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا وهم الفصحاء اللد، وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره، فلو كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها قطعا الحجة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه، بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء أخرى، فتارة قالوا سحر وتارة قالوا شعر وتارة قالوا أساطير الأولين، كل ذلك من التحير والانقطاع. ثم رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم وسبي ذراريهم وحرمهم واستباحة أموالهم، وقد كانوا آنف شيء.
وسبي ذراريهم وحريمهم.
أحسن عليك. وقد كانوا آنف شيء وأشده حمية، فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه لأنه كان أهون عليهم. شهادة فيلسوف العرب وفصيحهم بالعجز والإذعان للقرآن الكريم. أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له. قال: ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال دعني حتى أفكر، فلما فكر قال هذا سحر يؤثر، أي يأثره عن غيره.
فأنزل الله تعالى فيه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إلى آخر الآيات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.